نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم
عبد الكريم بن صالح المقرن،
تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء.
حياكم الله وبارك فيكم.
هذا السائل أحمد يقول: أرجو من فضيلة الشيخ إلقاء الضوء على حديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وكيف يستفاد من هذا الحديث مأجوري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فإن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا هو تعريف الإسلام. وله أركان خمسة بينها الرسول صلى الله عليه وسلم بقولها: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وله واجبات كثيرة ومستحبات من الأعمال والأقوال، كل واحدة منها فهي من الإسلام ومكملة للإسلام. الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في الإسلام بجميع أحكامه، ولا يأخذ بعضه ويترك بعضه وهو يستطيع أو يقدر، ادخلوا في السلم كافة. ومنها هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ففي هذا الحديث أن المسلم يجب عليه أن يكف لسانه عن الناس، فلا يؤذيهم بلسانه بالسب والشتم أو بالغيبة والنميمة من قول الزور. وسلم المسلمون من يده، من تعديه عليهم بالقتل أو الضرب أو غير ذلك من أنواع الاعتداء الفعلي، هذا هو المسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. الهجرة في الأصل هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فرارا بالدين، وهي مأخوذة من الهجر وهو الترك. قال تعالى: والرجز فاهجر، والرجز الأصنام وهجرها تركها. فالهجر في الأصل هو الترك، يراد به الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، لأن هذا فيه معنى الترك أيضا، لأنه ترك بلاد الكفر. الهجرة ما تقتصر على الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وإنما تشمل ترك كل ما نهى الله عنه، فكل ما نهى الله عنه فتركه هجر وهجرة. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، أي انتقل مما نهى الله عنه إلى ما أمر الله به، انتقل من المعاصي والذنوب والسيئات إلى ما أمر الله به من الطاعات والقربات. نعم.
وصلنا هذا الفاكس من أم عبد الله، تقول: رفع اليدين للدعاء في السفر وليس في دعاء السفر، كون الدعاء في السفر مستجاب، هل هو جائز؟
لا ترفع الأيدي إلا في الدعاء أو في الصلاة عند تكبيرة الإحرام، تكبيرة الركوع، وكذلك عند الرفع من الركوع ترفع الأيدي في هذه المواطن، ترفع الأيدي عند الدعاء، عند دعاء السفر، كما في الحديث في الرجل يمد يديه في الرجل أشعث أغبر، يعني من السفر، يمد يديه: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، مشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. دل على أنه يرفع يديه عند الدعاء، وهذا أقرب للإجابة. إذا رفع يديه في هذا إظهار الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
هذا السائل يقول: أنا محمد، تعود لساني الشيخ على الحلف بالطلاق، فكلما كلمني واحد أو فعل شيء قلت علي الحرام أو علي الطلاق، ما موقف الشريعة في نظركم من هذه العبارات؟
هذا حرام إذا كان لك زوجة وقلت علي الطلاق فإنها تطلق بذلك، لأن الطلاق لا ينظر فيه إلى النية، وإنما اللفظ الطلاق إذا تلفظت به لزمه، قوله صلى الله عليه وسلم 3 جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والعتق والرجعة، ولو كان هازلا يقع منه أو كان لاعبا أو مازحا يقع منه الطلاق إذا تلفظ به، فاحفظ لسانك عن الطلاق. وأما التحريم إذا كنت تقصد تحريم زوجتك فإنه يكون ظهارا، عليك كفارة الظهار، عتق رقبة، فإن لم تجد تصوم شهرين متتابعين، فإن لم تجد تطعم 60 مسكينا، فالأمر ليس بالسهل، احفظ لسانك عن هذه الألفاظ. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل شوقي يقول بأنه مغترب للعمل في المملكة العربية السعودية لمدة 2 وقد خطب من إحدى الأسر وعقد على الزوجة وسافر للعمل لمدة 2، الغياب في هذه 2 عن زوجته ما حكمه؟
إذا كان لطلب الرزق وهو محتاج إلى ذلك فلا بأس، لكن العقد باقي وهي زوجته بموجب العقد، وإن تأخر الدخول فهي زوجته. نعم.
السائلة بأنها نذرت بأن تصوم 10 أيام متواصلة، وفي اليوم 7 تقول أجبرني زوجي على الإفطار فأفطرت، ماذا أفعل؟
لا يجوز لزوجك أن يجبرك على الإفطار، ولا يجوز لك أن تفطري، لأن هذا صوم واجب، ومن دخل في صوم واجب يحرم قطعه، إنما هذا في صوم التطوع، أما صوم الواجب فمن دخل فيه يلزمه إكماله وإتمامه، فهو أخطأ في هذا وانقطع التتابع أيضا، فلا بد من إعادة الأيام من جديد. نعم.
هذه الأخت يا شيخ تقول بأنها مصابة بوسواس الطهارة، وسؤالها تقول هل إذا جهلنا نجاسة المكان أو الثوب هل صلاتنا صحيحة؟
الأصل الطهارة في الثوب وفي البقعة وفي البدان، الأصل الطهارة، إلا إذا تيقنت حصول النجاسة فإنه يتنجس المكان الذي أو البدن أو البقعة التي أصابتها النجاسة، تغسلها بالماء والحمد لله تزول النجاسة، أما مجرد الشك أو الأوهام فهذه لا يلتفت إليها، لأن الأصل هو الطهارة في المكان وفي البدن وفي الثوب. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا يسأل ويقول فضيلة الشيخ ما مدى صحة حديث بأنه شق صدر الرسول صلى الله عليه وسلم في صغره؟
نعم، الحديث صحيح، وهذا من المعجزات، معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه تهيئة لبعثته ورسالته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم
عبد الكريم بن صالح المقرن،
تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء.
حياكم الله وبارك فيكم.
هذا السائل أحمد يقول أرجو من فضيلة الشيخ إلقاء الضوء على حديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وكيف يستفاد من هذا الحديث مأجوري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فإن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا هو تعريف الإسلام، وله أركان 5 بينها الرسول صلى الله عليه وسلم بقولها الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وله واجبات كثيرة ومستحبات من الأعمال والأقوال، كل واحدة منها فهي من الإسلام ومكملة للإسلام. الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في الإسلام بجميع أحكامه، ولا يأخذ بعضه ويترك بعضه وهو يستطيع أو يقدر، ادخلوا في السلم كافة. ومنها هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ففي هذا الحديث أن المسلم يجب عليه أن يكف لسانه عن الناس، فلا يؤذيهم بلسانه بالسب والشتم أو بالغيبة والنميمة وقول الزور. وسلم المسلمون من يده من تعديه عليهم بالقتل أو الضرب أو غير ذلك من أنواع الاعتداء الفعلي، هذا هو المسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. الهجرة في الأصل هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فرارا بالدين، وهي مأخوذة من الهجر وهو الترك. قال تعالى: والرجز فاهجر. والرجز الأصنام، وهجرها تركها، فالهجر في الأصل هو الترك، يراد به الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، لأن هذا فيه معنى الترك أيضا، لأنه ترك بلاد الكفر. الهجرة ما تقتصر على الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وإنما تشمل ترك كل ما نهى الله عنه، فكل ما نهى الله عنه فتركه هجر وهجرة. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، أي انتقل مما نهى الله عنه إلى ما أمر الله به، انتقل من المعاصي والذنوب والسيئات إلى ما أمر الله به من الطاعات والقربات. نعم.
وصلنا هذا الفاكس من أم عبد الله تقول: رفع اليدين للدعاء في السفر وليس في دعاء السفر، كون الدعاء في السفر مستجاب، هل هو جائز؟
لا ترفع الأيدي إلا في الدعاء أو في الصلاة عند تكبيرة الإحرام، تكبيرة الركوع، وكذلك عند الرفع من الركوع ترفع الأيدي في هذه المواطن، ترفع الأيدي عند الدعاء، عند دعاء السفر، كما في الحديث في الرجل يمد يديه في الرجل أشعث أغبر، يعني من السفر، يمد يديه: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، مشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك، دل على أنه يرفع يديه عند الدعاء، وهذا أقرب للإجابة. إذا رفع يديه في هذا إظهار الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
هذا السائل يقول: أنا محمد، تعود لساني الشيخ على الحلف بالطلاق، فكلما كلمني واحد أو فعل شيء قلت علي الحرام أو علي الطلاق، ما موقف الشريعة في نظركم من هذه العبارات؟
هذا حرام، إذا كان لك زوجة وقلت علي الطلاق فإنها تطلق بذلك، لأن الطلاق لا ينظر فيه إلى النية، وإنما اللفظ الطلاق إذا تلفظت به لزمه، قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث، جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والعتق والرجعة، ولو كان هازلا يقع منه، أو كان لاعبا أو مازحا يقع منه الطلاق إذا تلفظ به، فاحفظ لسانك عن الطلاق. وأما التحريم، إذا كنت تقصد تحريم زوجتك فإنه يكون ظهارا، عليك كفارة الظهار: عتق رقبة، فإن لم تجد تصوم شهرين متتابعين، فإن لم تجد تطعم 60 مسكينا. فالأمر ليس بالسهل، احفظ لسانك عن هذه الألفاظ. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل شوقي يقول بأنه مغترب للعمل في المملكة العربية السعودية لمدة 2 عام، وقد خطب من إحدى الأسر وعقد على الزوجة وسافر للعمل لمدة 2. الغياب في هذه 2 عن زوجته ما حكمه؟
إذا كان لطلب الرزق هو محتاج إلى ذلك فلا بأس، لكن العقد باقي وهي زوجته بموجب العقد، وإن تأخر الدخول فهي زوجته. نعم.
السائلة بأنها نذرت بأن تصوم 10 أيام متواصلة، وفي اليوم 7 تقول: أجبرني زوجي على الإفطار فأفطرت، ماذا أفعل؟
لا يجوز لزوجك أن يجبرك على الإفطار، ولا يجوز لك أن تفطري، لأن هذا صوم واجب، ومن دخل في صوم واجب يحرم قطعه، إنما هذا في صوم التطوع، أما صوم الواجب فمن دخل فيه يلزمه إكماله وإتمامه، فهو أخطأ في هذا وانقطع التتابع أيضا، فلا بد من إعادة الأيام من جديد. نعم.
هذه الأخت يا شيخ تقول بأنها مصابة بوسواس الطهارة، وسؤالها تقول: هل إذا جهلنا نجاسة المكان أو الثوب هل صلاتنا صحيحة؟
الأصل الطهارة في الثوب وفي البقعة وفي البدان، الأصل الطهارة، إلا إذا تيقنت حصول النجاسة فإنه يتنجس المكان الذي أو البدن أو البقعة التي أصابتها النجاسة، تغسلها بالماء الحمد لله تزول النجاسة، أما مجرد الشك أو الأوهام فهذه لا يلتفت إليها، لأن الأصل هو الطهارة في المكان وفي البدن وفي الثوب. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، ما مدى صحة حديث بأنه شق صدر الرسول صلى الله عليه وسلم في صغره؟
نعم، الحديث صحيح، وهذا من المعجزات، معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه تهيئة لبعثته ورسالته.